السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد توقفنا عند الحديث عن اسم من أسماء الله تعالى وهو الحكيم والحكم، وبينا أهم الثمرات التي يجنيها المسلم من معرفة هذين الاسمين، فكانت تلكم الثمرات وإثبات هي إثبات صفة العدل، وهذا ما يقتضيه اسم الحكيم، فالحكيم يضع الأشياء مواضعها فهو عدل، وهذا ما يدل عليه زيادة على الحكم يدل عليه الحكم، فالحكم ليس كل إنسان حكما، حتى في الخلافات الزوجية ما قال الله عز وجل فابعثوا حاكما، بل قال فابعثوا حكما. لماذا؟ لأن الحكم فيه شيئان، فيه الحكم زائد العدل، ومن هنا بينا أنه لا يحق لأحد أن يطلق هذا اللفظ الحكم إلا على من أطلقه الله عليه، كالذين يسمون اللاعب الذي يحكم بين اللاعبين يسمونه حكما، من أين له الحكم والحكمة ومن أين له العدل؟ لا شك أنهم مخطئون في هذا. من أهم الثمرات أيضا والآثار وجوب الانقياد لأمر الله عز وجل، فهو الحاكم العدل، فلا ينبغي للمسلم أن يتقاعس عن امتثال أحكام الله. وأيضا رأينا خطر منازعة الله في هذه الصفة، فالله يحكم لا معقب لحكمه، إن الحكم إلا لله، وقلنا ما عدا حكم الله فهو حكم جاهلي، أفحكم الجاهلية يبغون. وبمناسبة حديثنا عن هذه الصفة فتحنا عقدنا فصلا للحديث عن خطر قد داهم المسلمين حقبا من الزمان، ألا وهي مسألة الحاكمية لله التي فرط فيها قوم وأفرط فيها آخرون، وبينا الصواب في ذلك ولله الحمد. ومن جملة ما أيضا استفدناه من هذا الاسم العظيم وهو الحكيم والحكم أنه لا يجوز إطلاق أن هذا حكم الله في المسائل الاجتهادية. مثلا تكون مسألة منصوص عليها كتحريم الخمر، كتحريم الزنا، كوجوب الصلاة، كإباحة الأشياء المعلومة من الدين، هذه الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة تقول فيها حكم الله، هذا هو حكم الله. أما المسائل الاجتهادية فهذا لا يمكن ولا يجوز للمسلم أن يقول هذا حكم الله، فإنه لا يدري الصواب منه جازما، إنما يقول هذا ما بلغه اجتهادي، فإن كان حقا فبها فهو من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. هذا الذي جار عليه علماؤنا، وأحلناكم على كلام النفيس، يعني نود من إخواني أن يطلعوا عليه، كلام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين كلام جيد. وأخيرا نرى أنه لا بد من التذكير بآخر آثر وآخر ثمرة من هذه الثمار الطيبة، أننا إذا آمنا بأن الله عز وجل حكيم بمعنيه، أي حاكم ومحكم، حاكم بمعنى له الحكم ومحكم بمعنى يتقن الأشياء، فلا شك أيضا أن كلامه أي كذلك، لأنه ما هو الشيء الذي وضعه لنتحاكم إليه؟ هو كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نصف كلام الله ونصف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة، بمعنى نتحاكم إليهما وفيهما الحكمة وفيهما كل خير واجتناب كل شر. لذلك الله عز وجل كثيرا ما يفتتح كتابه بعد الصور ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكمة يعني من ثمرات استيصاف الله عز وجل أنه أعطانا كتابا فيه هذه الحكمة، أي نتحاكم إليه وفيه الحكمة بمعنى الإتقان. فالقرآن حاكم ومحكم، والسنة النبوية حاكمة ومحكمة. فالحكمة تجدها في أسلوبه، في هدايته، في وعيده، في وعده، في عقابه، في ثوابه، في كل شيء. تجد القرآن قد جاء بالحكمة في كل شيء. لذلك لماذا نقول هذا؟ حيثما سمعت كلمة الحكمة في القرآن والسنة فاحملها على كلام الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحكمة. قد بزاف الناس يتأول القرآن على غير تأويله، فيتصرف مثلا تصرفا حسنا ثم يستدل، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هو العلم، ومن يؤت العلم بالكتاب والسنة فقد أوتي خيرا كثيرا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة. وش معنى الحكمة؟ الكتاب والسنة، أي علمه الكتاب، يعني عرف الكتاب، حفظه، فهمه، فسره جيدا، استنبط منه الأحكام جيدا، والسنة أيضا. فمتى سمعت كلمة الحكمة فهي تذكرك بالله، إذن فلا يعني ذلك إلا كلام الله وإلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الثمرات أيضا ومن الآثار، قد نتساءل دائما عن بعض الأشياء، وهذه الأشياء جوابها هو إسناد هذه الأمور لحكمة الله. ما هي؟ وهو أن الله تعالى قدم أشياء وأخر أشياء. لماذا لم يكتب لك أن تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أخرنا إلى كل هذا؟ لماذا قدم فلان وفلان؟ لماذا أخر؟ لماذا أنت أخرك في الرزق؟ لماذا قدم فلانا في الرزق؟ هذه أسئلة تطرح. نساكي حديث نفس. فهنا سلم إن الحكمة البالغة في هذا. لذلك نستنبط من الآثار اسمين آخرين، الاسم الثاني والعشرون والثالث والعشرون، هما المقدم والمؤخر. من أسمائه عز وجل المقدم والمؤخر. متى تستنبط هذين الاسمين؟ تفهمهما جيدا. إذا فهمت جيدا مش معنى الحكمة أن الله يضع الأشياء في مواضعها ويضع الأشياء في نصابها، فهو مقدم ومؤخر بمقتضى حكمته، شيء هكذا، مقدم ومؤخر بمقتضى حكمته. ولنا في هذين الاسمين الكريمين المقدم والمؤخر نرى خمسة مباحث نتطرق إليها. أما المبحث الأول فهل المقدم والمؤخر اسمان أم هما صفتان؟ وبينا أننا في هذه المجالس رانا نبين كل اسم بالدليل. مثلا واستفدنا من الأسماء التي استفدنا أنها ليست أسماء، كاين بعض الأسماء بينا أنها ليست أسماء. تفضل سامر. كاين أشياء عرفنا بلي ماهيش أسماء، غير كذا العدل، بعض الناس ذكر العدل، ذكرهم ضمن أسماء الله لكنه ليس اسما بل هو صفة. نقول إن الله عدل لكنه ليس اسما. اليوم كذلك سنرى أن هناك شيئان، أن هناك شيئين آخرين ذكرهما وهما ليس اسمين، وهما سنأتي عليهما بعد حين. أما المقدم والمؤخر فهما اسمان من أسماء الله عز وجل. أولا الأدلة على ذلك، السلام، الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، إذا قام من الليل يتهجد، والتهجد وقيام الليل شيء واحد. غاية ما في الأمر أن اصطلاحات أهل العلم قسم اصطلاح، يعني كتسمع تفسن تهجد ولا قام الليل واحد. اليوم فوقها قسموا هذا، قالوا قيام الليل قبل النوم والتهجد ما كان بعد النوم. هل هذا بالضرورة؟ لا، اصطلاح فوقها يفرقوا بين قيام الليل والتهجد ولكنهما شيء واحد. فقام من الليل يتهجد وقال دعاء الاستفتاح المعروف. طبعا أدعية الاستفتاح قلنا تصل إلى سبعة أنواع، منها ما هو خاص بقيام الليل منها ما هو تقوله في صلاة النهار، منه ما هو طويل، منه ما هو قصير. فالإنسان من يحفظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا وينوع وينوع. قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. طويل الدعاء، حتى قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا قوله أنت المقدم وأنت المؤخر نص في أن هذا اسم من أسماء الله، لأنه هكذا يكتشف الاسم، أنك تخاطب أنت كما مثلا واحد يقول أعطيني الدليل بالرحمن الرحيم اسم من أسماء الله، وش تقول له؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن هو الرحمن الرحيم، أنت المقدم وأنت المؤخر، فهذا هذا دليل على أنه من أسماء. كذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إذن عندنا دعاء في صلاة الليل، وعندنا دعاء مطلقا، وعندنا دعاء وقتش نقوله فيه كلمة المقدم والمؤخر. شوف عندنا واحد قيام الليل، وعندنا واحد مطلقا نقول متى شاء، عندنا واحد تقوله قبل ما تسلم الصلاة، لما تكمل تحية والصلاة الإبراهيمية عندك أدعية تقولها، شيء ما تقلقش يعني ريح تدعو، والأفضل أن تدعو بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من بين هذه الأدعية ما رواه الترمذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين التشهد والسلام، بين التشهد والسلام يقول: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هذا دعاء سهل يقوله المسلم قبل أن يسلم: اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فلا شك أن هذا يدل على أن اسم المقدم، أن المقدم والمؤخر اسمان كريمان من أسماء الله. وممن أثبت هذا الاسم الترمذي رحمه الله وابن حبان وابن خزيمة، طبعا الذين صنفوا في أسماء الله، نحن نتحدث عن من صنف في أسماء الله، الترمذي وابن حبان وابن خزيمة والطبراني والبيهقي والخطابي والحليمي والبيهقي وابن حزم وابن العربي والقرطبي وابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجمعين، هؤلاء كلهم جزموا بأن المقدم والمؤخر اسمان من أسماء الله. وممن لم يذكره لم يعتبره اسمين هو ابن مندى رحمه الله والأصبهاني وابن الوزير وابن حجر العسقلاني والشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله أجمعين، لم يذكروا المقدم والمؤخر من جملة أسماء الله تعالى. ومن إذا أثبتنا الاسم القاعدة ماذا تقول؟ كل اسم صفة وليس كل صفة اسم، فنستنبط أيضا صفة التقديم والتأخير لله، صفة التقديم والتأخير لله عز وجل. فمن جملة ذلك لا نكتفي بالقاعدة فقط، ولكن نزيد أنه قد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود الطويل: في آخر أهل الجنة دخولا الجنة. شكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة؟ آخر واحد يدخل الجنة، ما الذي يحدث له؟ الحديث طويل معروف فيه: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار، يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، أي هذا دخل النار، لا دخل النار ثم صار الله عز وجل يخرج بماذا؟ بشفاعة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين، حتى الإنسان صالح يمكن أن يشفع في صاحبه، وهذا من بركة الجليس الصالح. قالوا الجليس الصالح يفيدك في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا فيفيدك بأنك تأخذ من أخلاقه وتستفيد من دعائه، ثالثا في الآخرة تستفيد من شفاعته إن أذن الله، قد يأذن الله عز وجل ولمن. فقال يخرج آخر أهل النار دخولا الجنة وفيه، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة. هو يقول له دنيني غير الجنة، بابها برك، كما احنا كنا نقوله ترك هذا يا ودي، المهم قدام ربك هكذا بواب، صح لما تشوف لما توصل باب الجنة كما قد عشرة ما تعرف توا مباشرة قدمني. فقال قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت أو أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت، يعني هو سأله أن يخرجه من النار، ثم سأله أن يدنيه من الجنة، فلما أدناه من الجنة قالوا قدمني إلى باب الجنة. فقال يا رب لا أكون أشقى خلقك، يعني هذا الإنسان نقعد قدام الباب أشقى خلقك، دنيني شوي. قال لا أكون أشقى خلقك، فيقدمه الله إلى باب الجنة. إذا قدم بالجنة يسمع أصوات أهل الجنة، يسمع نعيم أهل الجنة، فيقول يا رب أدخلني. فيقول الله عز وجل ألم تكن قد أعطيت العهود والمواثيق على ألا تسأل غير الذي سألت، فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيدخله الجنة. فينظر قال فيبقى، طبعا هو ابن مسعود لم يحدد مدة، لكن مدة طويلة يبقى ينظر فقط. بعض الروايات لا أدري صحتها تقول 400 سنة، بعض تقول نصف يوم أي 500 سنة، يبقى ينظر فقط. ما هذا؟ يرى الأشجار والثمار والأنهار وما زال غير ما دخله. فعندئذ يقول قربني يا رب، ولم يزل يقربه حتى يعطى مثل ما في الدنيا 10 مرات، يعني مقدار ما في الدنيا كاع واش كاين من بحار وجبال وغير ذلك 10 مرات. هذا أفقر أهل الجنة، عنده 10 مرات كما الدنيا، واحد يملك الدنيا كاملة، هذا فضل من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمه إلى باب الجنة. فهذا أيضا فيه صفة التقديم. أما صفة التأخير فيمكن أن نستدل، ما دام أن الله يقدم بالضرورة يؤخر. مثلا لو سألك سائل أعطينا دليل على زيادة الإيمان، أعطينا دليل على زيادة الإيمان، كاين تبانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى، لكن أعطيني دليل على نقصان الإيمان. إمام مالك لم يثبت، قال أنا لا أقول ينقص الإيمان، أقول يزيد، ما أقولش ينقص، ما حبش يتلفظ بكلمة ما وردتش في القرآن ولا في السنة. لكن العلماء قالوا ما دام أن الإيمان يزيد فبالضرورة ينقص، استدلوا بالضرورة. كذلك هنا قالوا ما دام أن الله يقدم فذل على أنه أيضا يؤخر، ومع ذلك قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يؤخرهم، وقال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، وقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر، ما معنى أعذر؟ أزال العذر، جيد. أعذر مش كما عذر، عذر ما يلومكش، ما يلومكش، يقولك عادي نعذرك، أعذرك أزال العذر، يخلالك حتى عذر. من الذي لا يترك لك العذر؟ الذي لم يترك لك العذر هو الذي أنذر، أنذرك مرة واثنين وثلاثة، هل بقي هناك عذر؟ فقالوا قد أعذر من أنذر، أي الذي ينذرك قد أزال عذرك، ما ترك لك عذر. صح، كان هناك شيء اسمه كان النذير القولي وكان النذير الطبيعي. الشيب قاعد يروح المرايا العشية، النذير هذا فسر ابن عباس بالشيب، قال هو النذير، هذا ينذر. اسمع الحديث هذا في البخاري عن أبي هريرة قال أعذر الله إلى امرئ، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، خلاص ما بقى 60 سنة هو عايش، خلاص يعني وما تبت. هذا الله عز وجل أزال عذره، ليس له عذر. قال الإمام البخاري لقوله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني الشيب، يعني الشيب، وجاءكم النذير. لذلك قال ابن، طبعا السلف ذكرنا لكم مرارا، كانوا أحدهم بمجرد ما يصل 60 سنة يشتري الكفن انتهى، غير يصل 60 سنة يشتري الكفن تاعه. أول حاجة يوجدوا من الآن، شوف صحاب 60 سنة اليوم، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، غير يوصل 60 سنة يتقاعد، باش يتقاعد، يتقاعد تقاعد، واش يشتري كفن، يشتري بيدون ويمشي يريح عليه، بيدون ويريح عليه، يشوف دومين صح ولا لا، يشتري بيدون واللون أصفر فهم، والله نصيب. يعني هذا إنسان يعظ به، يعني الناس اللي يعرفهم من الكبار تجيبها له بدا فائدة. عباك الناس اللي كانوا 60 سنة بكري، غير يوصل 60 سنة يشري الكفن تاعو. لماذا؟ لأنك تشري الكفن من رحمك، لا يشترى من مال غيرك، الكفن من مالك الخاص، كان يشتري كفن ويضعه جانبا. فجاءهم النذير، خلاص موت طارق الباب. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي بين 60 و70، يعني لا شك أنك الآن في قد اقترب من الموت. قال ابن القيم رحمه الله في النونية في الجزء الثاني صفحة 109: وهو المقدم والمؤخر ذلك، الصفتان للأفعال تابعتان، وهو المقدم والمؤخر ذلك، ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. هذا كنا فصلنا في القول في مقدمة الدروس، قلنا الصفات الله عز وجل كان صفات ذاتية فقط، كان صفات فعلية وبالضرورة ذاتية، كان صفات ذاتية كصفة الوجه، صفة اليد، صفة الحياة، هذه صفات ذاتية. لكن لماذا تعلقت بالذات؟ كان هناك صفات فعلية كالإحياء والإماتة والرزق والمغفرة، هذه صفات فعلية، لكن نسميها فعلية لأنها تتجدد، ولكن لما تعلقت بذاته فهي صفة ذاتية. كذلك يقول ابن القيم، قال الشيخ محمد خليل هراس وهو يشرح هذا الكلام، قال: والتقديم والتأخير صفتان من صفات الله الفعلية التابعة لمشيئته وحكمته. شوف الحكمة، علاش ربطنا المقدم والمؤخر بالحكيم، وهما أيضا صفتان للذات، إذ قيامهما بالذات لا بغيرها. وهكذا كل صفات الأفعال هي من هذا الوجه، صفات ذات، أي لما تعلقت بالذات فهي صفات ذات، حيث إن الذات متصفة بها، ومن حيث تعلقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات الأفعال. طبعا هذا كلام يحتاجه أكثر الناس، لكن يحتاجه من يحتاج الرد على المؤولة والأشاعر الذين يبطلون صفات الله الاختياري. كاين فلسفة، احنا ما لبناش بيهم، انا ما نفهمهاش، وش يقولوا ما يفهمش، هما ما شاملين، قالوها لخاطر الناس قالوها ما يعاودوا، لكن هذا ناتي عليه برك لتوضيحه. مثل صفة الكلام، الاخ الان، الاخ نشوفه فيه دوك، يشوفه فيه او ساكت، ساكت ولا لا، او ساكت، هل نصفه بانه متكلم؟ نعم متكلم، هذا ولا اخرس متكلم، مقبل يتكلم، دوك بالك يتكلم، صح، باعتبار انه صفة ذاتية ولو لم يتكلم فهو متكلم، فهي صفة ذات. كيف بدأ يتكلم؟ صارت من صفات الفعل. هكذا صفة الله الكلام، فالله عز وجل يتكلم، فباعتبار انه الان لا يتكلم، الان لا يتكلم، فهذه صفة ذات، باعتبار الان صار يتكلم صارت من صفات الافعال. هذا له نظائر كثيرة. فنأتي الآن إلى المعنى اللغوي، المعنى اللغوي نستفيد منه تصحيح اللسان من جهة، خاصة أنه نأتي ببعض أخطاء ما لازم نقوله. ملخص ما جاء في الصحاح عن جوهري ولسان العرب والمفردات للأصبهان صفحة 397: المقدم مأخوذ من قدم، قادم، هكذا الفعل، قادم يقدم بمعنى تقدم. كيف كيف تقول قدم فلان بمعنى تقدم. ومنه قوله عز وجل عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. يقدم مش معناته يتقدمهم، هو في المقدم. يقدم في الماضي، قدم بفتح الدالة، ومنه سميت القدم. قدم هذا قدم الرجل التي معروفة، القدم سميت القدم لأنها بها يتم التقدم والتأخر. أنت بماذا تتقدم؟ برجلك، بقدمك. لذلك تقول العرب يقدم رجلا ويؤخر أخرى. يقدم رجلا أي القدم، سميت قدما لأن بها يتم التقدم والتأخر. ومنه سميت السابقة، إنسان إذا سبق يسمونه القدم، مثل قوله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، أي سابقة صدق. قدم صدق أي سابقة صدق. هذا وش معناته؟ أما قدم، واحد يقول لك قدم بمعنى تقدم، نعم، وقدم بمعنى قديم. تقول هذا الشيء قدم، لو لقدم هنا عادي، قدم قديم ما نفرقوش. يا قدم بمعنى صار قديما. ومنه قول عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. وأما قدم، شوف شفنا قدم معناه ما معنى؟ يتقدم. قدم صار قديما، وش بقتلة؟ قدم بمعنى أتى وجاء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن بزاف الناس علاش يقول لكم هذا؟ خاطر كي يبداو يستعملوا هذا الفعل يقول لك والله سيقدمون غدا، صحيح. حب يقول بلي سيأتون، سيقدمون غدا، صحيح. خطأ، سيقدمون بمعنى يتقدمون، وانت راك تريد أن يقولوا يأتون، ولكن تقول قادمة يقدمون، سيقدمون غدا. أما المؤخر فهو من أخر يؤخر، وهو ضد قدم. وتقول العرب تأخر واستأخر، كيف كيف، ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين، أي المتقدمين والمتأخرين. وتقول جاء آخرا وأخيرا، آخرا وأخيرا. ويقال آخرة الشيء ومؤخرة، ومؤخرة الشيء ومؤخرة الشيء، مؤخرة الشيء. أنا كنت ننطلقها، كنت أنطقها مؤخرة الرحل. هنا استفدت أنه لا يقال مؤخرة الرحل ولكن يقال مؤخرة الرحل، سنتعلم. ما معنى الاسمين؟ ثالثا، ما معنى الاسمين في حق الله؟ ما معنى المقدم والمؤخر؟ قال الحليمي رحمه الله في المنهاج صفحة 207، قال والمقدم هو المعطي لعوالي الرتب، الذي يعطيك الرتب العالية هو المعطي لعوالي الرتب، والمؤخر هو الدافع عن عوالي الرتب الذي ينزلك. المقدم الذي يدفع المعطي لعوالي الرتب، والمؤخر هو الذي يدفع عن عوالي الرتب. وقال ابن الأثير في النهاية في الجزء الرابع صفحة 25، قال ومن أسماء الله تعالى المقدم، وهو الذي يقدم الأشياء ويضعها موضعها. يقدم الأشياء ويضعها موضعها، وش تفهم من هذا؟ أنه حكيم، ما يقدمش هكذاك برك، احنا هكذاك نقدمه برك، ما بناش قاش قدمت فلان على فلان، لكن الله عز وجل يضع الأشياء مواضعها ويقدمها. قال لماذا أكرر هذا؟ باش تعرفوا لماذا تكلمنا عليه الآن، لأنه مرتبط بزاف بالحكيم. قال فمن استحق التقديم قدمه، الله عز وجل الذي يستحق التقديم يقدمه. وقال في الجزء الأول صفحة 29، أما المؤخر فهو الذي يؤخر الأشياء فيضعها مواضعها، فيضعها مواضعها. وقال الخطابي رحمه الله، وذكر هذا عنه البيهقي في الأسماء والصفات، المقدم هو المنزل الأشياء منازلها. وش يفكركم هذا؟ أنزل الناس منازلهم، لكنه ليس بحديث، إنما هو قول عائشة، أنزل الناس منازلهم. إنسان كبير تعرف له قيمته، إنسان صغير تعرف له قيمته، إنسان الوسط تعرف له قيمته، قد يكون صغيرا في العمر كبيرا بالجاه، قد يكون صغيرا في العمر كبيرا بالعلم، إنسان تعرف إنسان ماذا، وقد يكون غنيا وليس بجناح بعوضة، حطه فلاري قد استمر. أنزل الناس منازلهم لابد، علاش؟ سنرى أن من أهم الثمرات هذا الأمر. وقال المقدم هو المنزل للأشياء منازلها، يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء. بدأ يفصل، قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق، شحال كتار قبل أن يخلق سماء الأرض بخمسين ألف سنة. يعني انت الآن مجيئك الآن للمسجد هذه الساعة، هذه 17 الآن، مجيئك للمسجد مكتوب في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بخمسين ألف سنة دخلت للدار مثلا، صبت الزوجة كسرت شيء، لازم نحطوا لك ورقة تم. هذا الشيء مكسر مكتوب قبل ما ربي يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. دوك الزعاف تاعك هذا علاه؟ صح لا؟ وكان واحد يفكر بقى. أنا نحتاج كل يفكرني في هذه اللحظة. أتي الجيب، يا الجيب صحيح، الجيب صحيح، أنا نحتاج شكون يذكرنا بهذا الأمر. صح والله الإنسان خطرات يحمق بلا ما يفعل، يرتكب حماقات دون أي شعر. شيء أنت تعتقد أن هذا مقدر، فلماذا أقيم الدنيا وأقعدها؟ هناك عقوبات شرعية يراد منها التأديب، أما الغضب الذي لا يراد منه التأديب، ما تجيب وله من الغضب، شو بدنا نساوي فيه؟ إنسان يأتي بالعقوبة التي يراد من التأديب لكي لا يعود هكذا غضب وكذا، مجرد حماقات. فقال قدر المقادير قبل أن يخلق الخلق، وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده. قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أولي العزم من الرسل، ثم سائر المرسلين، ثم سائر الأنبياء، ثم الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين، ثم وهكذا. قدم الله عز وجل من شاء من أوليائه على غيرهم من عبيده، ورفع الخلق فوق بعض درجات. رفع الخلق، شكون اللي رفع؟ الله هو الذي رفع. رفع الخلق فوق بعض درجات، وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين. لك سنرى التمارات هذه. وأخر من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها. لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، صح. ولكن ينبغي أن نعلم أن العلماء قرروا أن التقديم والتأخير نوعان، تقديم وتأخير كونيان وتقديم وتأخير شرعيان. تقديم وتأخير كونيان، من الذي ولد قبله، أنت أم أبوك؟ أبوك، هذا تقديم شرعي كوني، خلق، يعني أمور متعلقة بالخلق. هذا البيت وجد قبل هذا البيت، فلان وجد قبل هذا، التقديم والتأخير كونيان. الصحابة وجدوا قبلنا خلاص، لكن هناك تقديم وتأخير شرعي، كتقديم الرسل على غيرهم، كتقديم الأنبياء على غيرهم، كتقديم الشهداء على غيرهم، كتقديم العلماء على غيرهم، هذا تقديم شرعي، كتقديم الرجل في الأحكام، في كثير من الأحكام على المرأة، كتقديم المرأة في بعض الأحكام على الرجل، كتقديم الصغير في بعض الأحكام على الكبير، كتقديم الكبير في بعض الأحكام على الصغير، وهكذا، كتقديم اليمين على الشمال في كثير من الأحكام نراها، تقديم اليمين على الشمال. هذا مرتفع، يقول لك ابدأ باليمين، ما تقولش انتوما، تذكر بلي مقدم ومؤخر الله هو الذي قدم، انتبهنا، يعني تعيش بأسماء الله، فهم هذا. وغالبا يكون التقديم الشرع الكوني، تقديم الكوني لأجل التقديم الشرعي. مثلا في الصحابة تقدمون في الخلق، لماذا؟ لأنهم تقدمون في الفضل، أراد الله عز وجل، الحديث يدل عليه، ابن مسعود، وش قال ابن مسعود؟ إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا كما الوالدة تقول، إن ربي سبحانه العوام يعطوك حكمة، شاف للبصلة جعلها رأسها من تحت، احنا بصل جعلها رأسنا من تحت قعدوا مع الآخرين. تعصر لو كان كنا تما زعم راح نقوموا بوش قاموا الصحابة. قد يقول قائل المهم نكون معاه، نشوفه، نعيش معاه، ونكون قوي إيمان. واحد قال مرة الحذيفة بن اليمان، قالوا يا لو كنا معكم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلنا وفعلنا. سكتوا بكلمة أخرسه، قالوا لقد رآه أبو جهل ومات كافرا. غير ريح، لقد رآه أبو جهل عاش معاه ومات كافرا. إذن غير ريح، لما اختار الله عز وجل هؤلاء لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اختارهم لحكمة بالغة. نجيش إنسان يتفلسف، واختارك أنت في هذا الزمن لحكمة بالغة لا تدري. وهذا ما ذكره طبعا الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين صفحة 100. رابعا، شفنا أولا دليل على أنهما اسمان، ثانيا بينا معنى المقدم والمؤخر في الشرع في اللغة، ثالثا بينا مقدم والمؤخر كي نطلقه مع الله ما معناه، رابعا ما حكم إفراد أحد الاسمين عن الآخر. مثلا يقول واحد الله هو المقدم ويسكت ويسكت، أو الله هو المؤخر ويسكت، هل يجوز إفراد أحدهما من عن الآخر؟ فأكثر العلماء قالوا لا يفرق بين الاسمين وجوبا، قالوا لا يجوز التفريق بين الاسمين. هذه يسموها الأسماء المتقابلة ويسموها الأسماء المزدوجة، تكلمنا عليها في المقدمة، درنا 20 قاعدة، قلنا هناك أسماء متقابلة ومزدوجة، أي ما يجوزش تتكلم بواحد دون الآخر. فهم مثلا هم يستدلون سنبين ضعف هذا، مثلا النافع والضار، وما يجيبوا هذه المثالات نحن لا نعتقد أنهم أسماء. قل ما يجوز تقول النافع وتسكت والضار وتسكت، تقول النافع الضار، الخافض الرافع، القابض الباسط، فهمنا؟ دائما تذكر المعز المذل، تذكر فقط. لكن هذا ما ذكره أكثر أهل العلم، قالوا لا يجوز التفريق بين هذين الاسمين المقدم والمؤخر، لازم تقول هكذا المقدم والمؤخر. لذلك نرى أن أكثر الناس لا يسمون عبد المقدم، صح ولا لا؟ عبد المؤخر، مفهوم؟ لأنه قالوا المؤخر وحدها ليست من صفات الكمال، والمقدم وحدها ليست من صفات الكمال، لأن الله عز وجل ما قدم فقط وما أخر فقط، قدم وأخر، فهذان المقدم والمؤخر صفتان من صفات الكمال، مفهوم هذا الوجه؟ هذا ذكروا. وقال القرطبي رحمه الله في كتابه الأسنى، في كتاب الأسنى في شرح اسماء الله الحسنى، قال بعد أن ذكر حديث ابن عباس السابق في قيام الليل أنت المقدم وأنت المؤخر، قال هذا الحديث خرجه الأئمة وأجمعت عليه الأمة، ولا يجوز الدعاء بأحدهما دون الآخر. شفتوا شيقول ولا يجوز الدعاء بأحدهما دون الآخر. وقال الحليمي رحمه الله كما ذكر ذلك البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 86، قال والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفريق. ما قال بالوجوب، قال أحسن، يعني لما تجمع بينهما أفضل، تبعنا؟ وهذا هو الصحيح، أنه يجوز تقول إن الله عز وجل، مثلا تقول مثلا واحد يقول لك لماذا قدمت علينا، تقول يا أخي إن الله هو المقدم، ولماذا أخرتني يا أخي إن الله هو المؤخر، تبعنا؟ يجوز لك هذا، وهذا الصواب، الصواب أنه يجوز إفراد أحدهما من الآخر. غاية ما في الأمر في مقام الدعاء ليس من الأدب أنك تقول أنت المقدم وتسكت، أنت المقدم وأنت المؤخر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في مقام الإخبار يجوز، في مقام الدعاء لا يجوز. خامسا، نبدأ في ذكر الآثار التي ينتفع بها المسلم إذا عرف ما معنى المقدم والمؤخر. أولا الرضا بقضاء الله وقدره كما ذكرنا قبل، يعني أي شيء، أي شيء أعطاك إياه الله عز وجل، يعني إذا استطعت، أنا ما أقولكش عيط، بس إذا استطعت أن تصرخ فصرخ، إن الله يسمع كلامه يعلم السر، لكن إذا استطعت أن تعبر عيط، إني راض بما أعطيته وراض بما منعته، يعني هذا أمر مهم. الرضا بقضاء الله كما أقول هو إليكسير الحياة، تعيش به. لماذا الناس تقنط اليوم؟ لماذا أزمت النفسية هذه؟ لماذا الحسد؟ لماذا علاش تحسد؟ أنت علاش تحسد؟ لماذا وقع الحسد؟ لماذا لأنه لم يرضى بقضاء الله عز وجل، لم يرضى بقضاء. لماذا حزن؟ لم يرضى بقضاء الله. صدقنا الرضا بالقضاء مشي باطل جعله ربي سبحانه من أركان الإيمان. احنا هكذا أركان الإيمان، والله جعله لأنه إليكسير الحياة، يعني به تمشي. مرة رأيت إنسان يعني شلل نصف، يعني بك ماذا شلل نصف؟ هذا كله يمشي هكذا ويتكلم بصوت يعني تبقى تنتظر الجملة ربع ساعة لكي يوصل إليك الجملة. نسأل الله العافية. سنة رابعة جامعة، هذه في الشام، رأيته بالشام وعشت معه بالشام. سنة رابعة في الجامعة قلت له بعد أن ما رأيت دخلت المعهد، سبحان الله، يعني ما حبيت هكذا، كيف يعني؟ قال لي طبعا هو لا أمثل، يعني كان هو يتكلم بكلام ثقيل هكذا ويمشي. قال أحسن شيء أنك ترضى عنه سبحانه، أحسن شيء أنك ترضى عنه سبحانه. الله يعطيك درس، تكون راضي عنه، يعني اختار لك هذه أرضى عنه. أخر فلان في الصحة، قدم فلان في الصحة، خلاص تحبس هنا نقطة، امشي له. علاش نقعد نعمل الآن بما أعطاني الله عز وجل؟ ما نقعدش نستنى، لأن الآمال هذه تقتل. قال له ممكن واحد الحكيم قال، قال له ما هو أعظم عدو؟ قال له الأمل. احنا نعتبر الأمل يعني قصد الأمل الذي يتركك قاعد هكذا، لكن الأمل الذي يجعلك تعمل فعمل. تبعنا، هذا مهم، رضا بقضاء الله والرضا بقدر الله. فالمؤمن عليه أن يعلم أن ما يكون عليه من حال متقدم أو متأخر فإنما هو بتقديم الله وتأخير. فهم الله اختار لك هذا. ففي الملك، في الملك والجاه، ملك مال ديار كذا، والجاه رتبة بين الناس. تذكر قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز هذا الجاه من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء، بيدك الخير، خلاص. فهنا في مقام الملك والجاه تذكر هذا، أن هذا الذي أعطاه هو قدمه عليك في الرزق لحكمة، فاتركه ارضى لا تحسن. أخر فلان عن الرزق لا تحسن، أو لا تحزن، أخرك لا تحزن، قدم فلان في الجاه لا تحزن، وأخرك في الجاه لا تحزن. في مقام العلم، في مقام العلم، إنسان أحيانا يريد أن يكون علم لا يستطيع أو لا يمكن أن يصير مثال، فليتذكر قول الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. في مقام الرزق أيضا، رزق يتذكر الإنسان، لأنه علاش؟ واحد مرة عالم، عالم عايش بالكلام، بالكلام كالب وجاهل تشوفوهم جوال، طالع طاير ربع طوابق خمس طوابق، فتأسف جاء هذيك اللحظة فقال كم عالم ساكن بالكرة، بالكرة وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله نحن قسمنا بينهم زال المرى. لما قرأ قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم زال المرى، ذكر باللي الله هو المقدم وهو المؤخر. قال عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. علاش؟ شوف الحكمة، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية مش معناتها السخرية، السخرية من التسخير، الغني يعطي العمل للفقير فيعمل ويعطيه المال، الفقير يشدي إليه الخدمة لهذا الغني وبهذا تكمل المعيشة. تصور لو كل الناس أغنياء، كاع الناس أغنياء، كاع قاعدة تخدم عندي ما تخدمش، راح تشوف غادي وانت تخدم عندي ما تخدمش، تقعدوا كلوا الحشيش. لابد أن يكونوا فقراء، لابد أن يكونوا محتاجين، لابد أن يكونوا أغنياء. الله على هذه الحكمة. فسبحان الله، ما لا يريد أن نوسع الدائرة في الكلام، لكن هذا المجتمع المسلم، لأنه بعض الناس وحد الوقت، وحد الوقت لما بدأت الغزو المادي، بدأت الغزو الأوروبي والعلماني والشيوعي وغيره، المسلمون وش قاعدين؟ شو هذا الإنسان الذي يضرب، يضربه هو يدافع؟ لا والله ما عندناش، ما قدمناش للناس البديل، ما زال ما قدمنا. فقالوا باللي الإسلام ضد المرأة. قالوا لا، إسلام إسلام مع المرأة جزء لا تدير مشهد. قالوا الإسلام ضد الرأسمالية. لا، داروا كتاب الرأسمالية في الإسلام، كتب معروفة، كتب معروفة إلى الآن. الإسلام ضد الاشتراكية. إيه ضد الاشتراكية؟ كنت ما إيه مش كان ضد الاشتراكية. وعلاش 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 ما يكونش ضدها؟ ليش ضد الاشتراكية؟ داروا اشتراكية في الإسلام، أسرة حرب طاحنة. هذا يرد على هذا. لا، بعد فاق هذا اللي كان يكتب الإسلام والرأسمالية والإسلام والاشتراكية الإسلام والمرأة، فاق في الأخير بالخطأ. ما وش أنا إحنا فينا الخطأ؟ وش ده؟ أخرج الإسلام من قفص الاتهام. هاي طبقوا الإسلام تاعكم وبرهنوا للناس باللي الإسلام يغني الناس كلها. ما الرأسمالية؟ ما هي الرأسمالية؟ قوي يأكل الضعيف. وراكم تشوفوا المجتمعات، مش في الأفلام، شوفوهم في الواقع. نيويورك صار يضرب بها مثل في الفقر، طبقية عجيبة. شوف ناس عايشين في ناطحة السحاب، ناس عايشين مع الحشك مع الفضلات، طبقية عجيبة. ومخدرات منتشرة هناك، الغصب. تعرفوا انه في كل دقيقة، معدل كل دقيقة هناك اغتصاب فتاتين في نيويورك وحده، كل دقيقة. يعني في 60 دقيقة، في ساعة شحال كاين؟ 120 اغتصاب، شيء يعني لا يصدق. واتصل هؤلاء مركز بإسبانيا ذاك الساعات هذه، اتصل بمن؟ بالشرطة تاع نيويورك. قال العدد أكثر من ذلك في الحقيقة. عجيب، شيء رهيب. شوف علاش أنا أقول هذا الشيء؟ علاش أجدنا نيويورك؟ دوك كنا برك في سخرية. رأسمالية ما تصلح، ما تصلح. اشتراكية وهي تأميم، تأميم الأموال، تأميم أموال الدولة، تأميمها يعني جعلها للأمة كلها مشتركة. هذا لم يشرع، لم يشرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق غني، عبد الرحمن بن عوف غني، عثمان بن عفان غني، بلال بن رباح، أبو هريرة، الصفة. النبي ما قال تقاسموا أموالكم، لا. هذا رزق الله عز وجل، والله عز وجل جعلك أنت سخريا لهذا، وهذا جعله سخريا لك، وكله يحد يخدم الآخر. هذا جمعة سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. الإنسان ما يحسد، ما عندك ما تحسد، أنا عندوش فلان، لا تحزن. وهذا هو عين الابتلاء، أن الله يقدم زيد ويؤخر عمر، وهو اكتيام في العمر واحد، هذه ابتلاء. قال الله عز وجل ورفع بعضكم فوق بعض ليبلوكم، درجات ليبلوكم فيما آتاكم، ليرى الصابر ويرى الشاكر. الصابر قد لا يصبر، والشاكر قد يطغى ويتكبر. هذا إذن قدمني وأخرني لحكمه. ثانيا، إذا تبين شكر الشاكر فليحسبن أن ما عليه من خير ورزق ونعيم مقيم في هذه الدنيا أو هداية. حتى بعض الناس يهتدون، يعرفوا الحق، كيف ينظرون للمنحرفين؟ كيف ينظرون إليه؟ ينظرون على أنهم خلاص يعني دخلوا الجنة من أنت. لا، اعلم أنك إذا كنت صاحب مال وكنت صاحب خير من هداية تعمل صالح، وفقك الله ما وفق فلان، فاعلم أن هذا بتوفيق الله، هو الذي قدمك وقدم خطاك إلى المسجد، وهو الذي أخر فلان. ما تظنش باللي انت أعرف، استكن إلى الله عز وجل، افتقر وتذلل. دائما قل أنت المقدم وأنت المؤخر. إذا لما تسمع الآذان حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. علاش؟ ما كنت لآتي لولا حول الله وقوته. إنسان لابد أن يتذكر هذا. فإن اعترف بذلك تشبه بالأنبياء وبالأولياء. قال عز وجل في شأن موسى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، مازل فقير. وقال عن سليمان عليه السلام وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال عن نبي الله يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل، شو لك الكلام، قد آتيتني من آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا تشبه بالأنبياء وبالصالحين. أما إن كان يدعي شيء لنفسه، جبت بعرق جبيني هذا المال، أنا أعطيش الفقراء، أو هذا العلم أنا تعبت عليه، لا، أو هذه الهداية كذا يبدأ يمنع للناس، فهذا تشبه بأعداء الله قارون الذي قال الله عز وجل عنه قال إنما أوتيته على علم عندي، أو تشبه بأعداء الله. ثالثا من الثمرات أيضا، هنا إذا أدركت ما أنا مقدم مش تستفيد، تستفيد الصبر الشكر، ما تحسدش، تستفيد أيضا عقلية كيف تفهم الإسلام، أن تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما أخره الله، هذا هو عين الإيمان يا أخوان، أن تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما أخره الله. فما كان الله عز وجل ليقدم شيئا في الرتبة والمكانة إلا لحكمة بالغة، فكيف تأتي أنت وتقدم ما أخر الله وتؤخر ما قدم الله؟ مصيبة. فمن العيب أن يعظم أيضا الله شيئا وأنت تحقره، أو يحقر الله عز وجل شيء وأنت تعظمه. وعلى العبد أن يعز أهل طاعته ويذل أهل معصيته. لماذا؟ لأن الله أعز أهل طاعته وأذل أهل معصيته، وهذا معنى الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله مش كلمة تقال الله نحبه في الله، الحب في الله يعني تقدمه على غيره ممن عصى، والبغض في الله مش معناته البغض في الله أي تأخره عن غيره ممن أطاع. هذا مش معناته الحب في الله والبغض في الله، وهو الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أنس ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. شو معناته حلاوة الإيمان؟ السعادة. حلاوة الإيمان يعني السعادة. شفت لما أنت مثلا تصلي ركعتين كيش تولي، شفت لما كيش تولي، هذه هي السعادة، سعيد، هذه حلاوة الإيمان. فقال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن قضاه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، لا يحب أن يعود إلى الكفر. كما الصحابة ما كانوا يبغضون شيء كالجاهلين، صح يتحدثون ويتذكرون جاهلين لكنهم يتحسرون. وخطر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، بكى رضي الله عنه. ماذا؟ ما يريدون أن يتذكروا هذه الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ثم خلاص رضينا بقضاء الله وقدره، وشكرنا وصبرنا، وقدمنا ما أخر ما قدم الله وأخرنا ما أخر الله، هذا بالاعتقاد بالتفكير. لكن الأعمال كذلك. رابعا على العبد المؤمن إذا فهم ذلك كله أن يسابق إلى ما قدم الله وأن يجتنب ما أخر الله بالعمل. الآن بعد العقلية عندك العمل، كل شيء قدمه الله فسابق إليه وسارع إليه، وكل شيء أخره الله فاجتنبه وابتعد عنه. فليسابق العبد إلى طاعته والعمل بمرضاته، ومن تراخى عن الأخذ بمعاقد العز والشرف فلا يلومن إلا نفسه. يعني إنسان قاعد ترخي لا يلومن إلا نفسه، تبهنا.